بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: ذكرت في صلاتنا وتسعار الحيوان الذي يؤكل لحمه إذا ذكي ذكاة غير شرعية فهو ميت، كيف بالبعير الذي يسقط في البئر فلا سبيل إلى ذبحه على الطريقة الشرعية إلا بضربه في هيجها بالرصاص مع التسمية؟ هذه الشرعية في حقه أنه في حكم ندى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فاصنعوا به هكذا. رماه رجل بسهم فحبس، فهذا لا يقدر عليه بالذبح، فتكون الطريقة الشرعية في حقه الصيد، فتكون ذكاته في هذه الطريقة ذكاة شرعية. يقول: هل النهي في مسألة تخليل الخمر متوجها إلى الفعل، إلى فعل التخليل أو إلى الخل نفسه؟ إلى فعل التخليل، والخل إذا نتج من طريقة محرمة حرمة يحرم لأنه صنع بطريقة غير شرعية. يقول: استحالة ليس فيها دليل صريح، حديث الجلالة ليس فيه الاستحالة إنما هو زوال النجاسة، هو إذا زالت النجاسة صار تحولت من إلى طهارة، هو زوال النجاسة لكن يصلح الاستدلال بهذا الاستحالة، لأنها لما زال منها النجس مثل تلك العين عندها تحولت لعين طاهرة، يصلح الاستدلال به. استدل به ابن القيم في فوائد على دروس سابقة مع يعني ماذا أشياء قد ذكرناها، ليس هناك ما يغير شيئا، يعني اللي حاول الشغل أخوة جزاهم الله خير يأتون بالفوائد في نفس الدرس. طيب خلاص يكفي أوراق، لا ترفع أوراق. هذه فائدة. يقول: قصة المحمدين. قال الذهبي: قال الحافظ أحمد بن منصور الشيرازي: سمعت محمد بن محمد الصحاف يقول: سمعت أبو العباس البكري يقول: جمعت الرحلة بمصر بين ابن جرير وابن خزيمة ومحمد بن نصر والروياني، إذن الرابع الروياني وليس ابن المنذر. قال: فأرملوا ولم يبق عندهم ما يقوتهم وجاعوا، فاجتمعوا في بيت واقترعوا على أن من خرجت عليه القرعة يسأل. قال: فخرجت على ابن خزيمة فقال: أمهلوني حتى أصلي. وقام فقنعم. قال: فإذا هم بشمعة وحصى من قبل أمير مصر. من يتكلم هكذا؟ حصى ما في منها. فقال: أيكم؟ نعم خصي بشمعة وخصي وخصى. فقال: أيكم محمد بن نصر؟ فقيل: هذا. فأخرج صرة فيها 50 دينارا فرفع إليه، ثم قال: أيكم ابن جرير؟ فأعطاه مثلها، ثم كذلك بابن خزيمة بالرويان، ثم حدثهم قال: إن الأمير كان قائلا بالأمس فرأى في النوم أن المحامد جياء قد طووا، فأنفذ إليكم هذه الصور وأقسم عليكم إذا نفذت فعرفوني. تذكرة الحفاظ الثاني 753 للذهبي، الثاني 753 للذهبي، البداية والنهاية لابن كثير 1149، البداية والنهاية لابن كثير 1149، أما السند فما بحث. محمد بن محمد الصحاف ما وجدته، والباقي أحمد بن منصور الشيرازي الحافظ أبو العباس البكري، معك اثنان اللي تبحثهم. لا بس من بحث أو نشط عن البحث. طيب أين سقطت عن؟ في مسألة اثنين حكم الحمر الأهلية. المسألة الثانية أيوه كلام النووي كلام مفيد مختصر، وقول ابن عباس لا لعلها بالإباحة، قد نبهنا أخ بالأمس، قول ابن عباس بالتحريم أو بعدم التحريم، لكن قول ابن عباس نعم بالإباحة قد صح عنه. أو بعدم التحريم، وقال ابن عباس ليست بحرام. إذن قول ابن عباس بعدم التحريم قد صح عنه كما في البخاري، يصحح. المسألة الثانية حكم أكل الحمر الأهلية، صفحة كم؟ 107. قلت كلام النووي كلام مفيد مختصر، وقول ابن عباس بالتحريم، الصواب قول ابن عباس بالإباحة أو بعدم التحريم. أيهما أردت؟ أين؟ نعم. السلام ثالثة. يعني الكلام الأخير ما فهم؟ ده آخر الكلام. كذلك الحيوان الذي يؤكل إذا ذكي إذا كان غير شرعي. ذهب أبو حنيفة ومالك في رواية لأنه إذا ذبح فقد طهر جلده. قال بعض أصحاب أبي حنيفة ولحمه، وقالوا لا ملازمة بين التحريم والنجاس فيكون أكله محرم مع أنه طاهر. يعني أصحاب أبي حنيفة يرون طهارة الحيوان كامل جلده ولحمه. واستدلوا بحديث دباغ الأديم ذكاته، فشبه الدبغ بالذكاء، والمشبه به أقوى من المشبه. يعني الآن الذكاء أقوى من الدباغ، كما أن الذكاء تطهر فالدباغ أيضا يطهر. فإذا طهر الدبغ مع ضعفه فالذكاء أولى. يعني هذا مما استدلوا به على أن الذكاء تطهر فالدباغ يطهر، فالذكاء الذي شبه به الدباغ من باب أولى. لكن الذكاء هنا المقصود به الذكاء الشرعية، ولأن الدبغ يرفع العلة بعد وجودها والذكاء تمنعها، والمنع أقوى من الرفع. الأصل هذا حرام. نعم، لأن الدبغ يرفع العلة بعد وجودها، يعني يرفع النجاسة بعد تحقق النجاسة، والذكاء تمنع التنجس من أصله عندهم. لكن هذا في الزكاة الشرعية، في الزكاة الشرعية جمعا بين الأدلة. بالنسبة لابن عباس في حيوان في تحريم الحمار، جاء أحد الخب فائدة، قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن الجزء العاشر صفحة 300 أو 200، كأنها 200، الجزء العاشر صفحة 200. والتحقيق أن ابن عباس أباحها أولا حيث لم يبلغ النهي، فسمع ذلك من جماعة منهم الشعثاء وغيره، فرووا ما سمعوا ثم بلغوا النهي عنها، فتوقف هل هو للتحريم أو لأجل كونها حمولة. فروى ذلك عن الشعبي وغيره، ثم لما نظروا علي بن أبي طالب جزم بالتحريم كما رواه عنه مجاهد. لأن رجع إلى التحريم من عباس رضي الله عنه. طيب، بالنسبة لنزح ماء زمزم، وقفنا على إسناد للأثر، أثر ابن الزبير أنه نزح ماء زمزم لما مات الزنجي. تراجع المسألة ماذا حكم موت الآدمي، ارجعوا إلى مسألة موت الآدمي. هي صفحة نقف عليها، ميتة الآدمي، أي صفحة؟ 74 73. أيوة، موت الزنجي مذكور عندكم. ماذا قال ابن عيينة؟ منذ 70 سنة وأنا في مكة ولم أسمع أحدا. طيب، وقفنا على إسناد صحيح عن ابن الزبير من طريق عطاء عن ابن الزبير، أخرجه أبو عبيد في الطهور. الأثر عن ابن الزبير أن زنجيا مات في زمزم، ما وقع في بئر زمزم فمات، فأمر ابن الزبير بنزح الماء. طيب، خرجه أبو عبيد في الطهور برقم 176، خرجه أبو عبيد في الطهور برقم 176، وابن أبي شيبة الأول 162، ابن أبي شيبة الأول 162 بإسناد صحيح. نقلنا عن ابن عباس أيضا إلى ابن الزبير فقط، أمر ابن سعد حتى ابن عباس. أثر ابن عباس أخرجه الدار قطني، أثر ابن عباس أخرجه الدار قطني الجزء الأول صفحة 33. الجزء الأول صفحة 33 من طريق ابن سيرين عن ابن عباس بإسناد صحيح إلى ابن سيرين عن ابن عباس. وابن سيرين لم يسمع من ابن عباس، لكن قد جاء عنه أنه قال: ما قلت فيه نبئت عن ابن عباس فهو عن عكرمة. لا، جاء عن من؟ عن تلميذه، أحد تلاميذه، نص على أن ابن سيرين إذا قال نبئت عن ابن عباس فهو عن عكرمة عن ابن عباس. يحتاج نظر إلى صحة ذلك. نعم، كان الوقت ضيقا، ما استطعت أن راجع هذا الأثر. فإذا ثبت أن ابن سيرين يروي، إذا أسقط فيكون الساقط عكرمة، يكون الإسناد صحيحا، يكون الإسناد صحيح. تنبيه آخر على تخليل الخمر، مسألة تخليل الخمر. طيب، ذكرنا عن الجمهور أنهم يقولون مسألة رابعة هي رقم 4 عندكم، ها؟ الثانية والرابعة؟ لا، ما هو حكم تخليل الخمر؟ الرابعة، إذا خلى الإنسان الخمر هل تصبح الخمر حلالا؟ ذكرنا عن الجمهور أنه يأثم بتخليله وأنها لا تحل الخمر. وذهب أبو حنيفة إلى جواز. نعم، نقلنا رواية عن مالك لأنها تطهر، وأما أبو حنيفة ما نقلنا عنه، ومذهبه أنه يجوز تخليلها. مذهب أبي حنيفة أنه يجوز تخليلها، فخالف الدليل الصريح في المسألة. لا، ما ذكرنا مذهب أبي حنيفة، ما ذكرنا إلا الظاهر من الاستذكار، من الفائدة التي أتى بها الأخ. ممكن. طيب، وذكرنا القول الذي ذكره الشيخ العثيمين: إن خللها النصراني أو اليهودي ممن تحل له حلت. وأفادنا أحد الأخوة بقول ابن عبد البر عندما ذكر رواية عن مالك بذلك، قال: هي رواية سوء بخلاف السنة وأقوال الصحابة. نعم، وقفنا على أثر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بالنهي عنها حتى وإن خللها أهل الكتاب. أخرج ابن أبي شيبة، اكتبوا عندكم، أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه الجزء الثامن، أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه الجزء الثامن، الجزء الثامن صفحة 202 202. قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن القاسم بن محمد عن أسلم قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا بأس بخل، لا بأس بخل وجدته مع أهل الكتاب، لا بأس بخل وجدته مع أهل الكتاب ما لم تعلم أنهم تعمدوا إفسادها، ما لم تعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعدما صارت خمراء. لا بأس بخل وجدته مع أهل الكتاب ما لم تعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعدما صارت خمرة. هذه فائدة جميلة، إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. وجاء عنه الفتوى التي الفتوى العامة. الفتوى العامة ما هي؟ ما تغير بنفسه فهو حلال، وما غير بفعل الشخص فهو محرم. جاء عنه أيضا معنى ذلك، أخرجه أبو عبيد في الأموال، أخرجه أبو عبيد في الأموال رقم 311، أبو عبيد في الأموال رقم 311. قال: حدثني يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون، حدثني يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن ابن أبي ذئب وذكر الإسناد السابق بينهم عن ابن أبي ذئب بإسناده السابق قال عمر لا تأكل خلا من خمر. قال عمر رضي الله عنه لا تأكل خلا من خمر أفسدت. نعم عن ابن أبي ذئب بإسناده السابق قال عمر رضي الله عنه لا تأكل خلا من خمر أفسدت حتى يبدأ الله بفسادها. إسناده صحيح. وجاء أيضا عن أبي الدرداء الفتوى بجواز الأكل من الخل الذي تغير بنفسه. أخرجه ابن أبي شيبة الثامن 200. جاء أثر عن أبي الدرداء أيضا عند ابن أبي شيبة الثامن صفحة 200 أن رجلان اختلف عنده في خل الخمر فقال أبو الدرداء لا بأس به. رجلان أن رجلين اختلف عنده في خل الخمر فقال أبو الدرداء لا بأس به أي في الخل الذي تحول من الخمر. هل يصلح هذا الحديث في الاستدلال به على طهارة النجاسة الاستحالة؟ نعم يصلح يا أخوان حتى ولو قلنا بطهارتها. من أي وجه؟ من تغير الحكم الشرعي بتغير العين. لما كانت خمرا كانت محرمة، لما تحولت إلى عين أخرى تحول الحكم فصارت حلال. حتى وإن لم نقل بنجاستها فالحديث يصلح للاستدلال به على أن النجاسة الاستحالة طهرت، لأنه لما كان خمرا كان محرما كبيرا من الكبائر شبه، ولما صار خلا صارت مباح، فالحكم على العين الحاضرة، وكذلك يقال في الطهارة والنجاسة. فدليل الخمر يصلح وإن لم نقل بنجاسته. طيب نقرأ الحديث الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفيه. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. في إسناده شهر بن حوشب مختلف فيه والراجح ضعفه. وصح عن ابن عمر، صح عن ابن عمر عند البيهقي أنه قال في قصة ذكرها في الحج قال وإني تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج يمسني لعابها. فهل هذا يشهد لهذا؟ نعم يشهد له. يكون صح عن الاثنين أن اللعاب سأل عليهم، صح عن ابن عمر وعن عمرو خارجها، يعني كون اللعاب أصاب ابن عمر يشهد لأنه أصابه أيضا عمرو خارجها يشهد للحكم اللعاب. من أجل ذلك ما صححناها، يعني لأن آثار هي آثار الآن كل واحد منهم يقول أصابني من لعاب الناقة، واحد ضعيف الثاني صحيح. ما نقول صح أيضا أن عمرو خارجة أصابه لعابها يشهد له أثر ابن عمر أنه أصابه، ما أصبح. لكن لو حكى كل واحد منهما فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم يشهد، يعني هذا يشهد لهذا. لو كان كل منهم حكى فعلا يعني ركوب الناقة هذا يشهد لهذا، مجرد ركوب الناقة. لكن سياق الحديث من أجل لعاب الناقة، فأثر ابن عمر يغني عن هذا عن حديث عمرو بن خارجة. أثر ابن عمر إسناده صحيح من طريق العباس بن الوليد بن مزيد عن أبيه قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن زيد بن أسلم وغيره عن ابن عمر. العباس بن الوليد بن مزيد عن أبيه عن سعيد بن عبد العزيز عن زيد بن أسلم وغيره عن ابن عمر. فيه مبهم، فلماذا حكمنا بصحته؟ يعني مقرون بزيد بن أسلم وغيره، يعني إبهامنا لا يضر لأنه مقرون بزيد بن أسلم. طيب لعاب الحيوانات هل هو طاهر أو نجس؟ نعم حديث الباب يدل على ماذا؟ على الطهارة مما يؤكل لحمه. إذا كان مما يؤكل لحمه فلعابه طاهر بالإجماع، نقل إجماع في ذلك. اختلفوا في لعاب الحمر والبغال والسباع، والراجح أنه أنها ماذا؟ الطهارة. والحكم هنا كالحكم فيما تقدم معنا في آثارها، سور الحمار وسور البغل، من حكم بالنجاسة هنالك تقدم، فالكلام هناك الكلام هنالك. ذكرنا تحت حديث الهرة أنها ليست بنجس. إذن الذي تقدم معنا أن راجح أن آثار السباع طاهرة، ما عندنا دليل يثبت نجاستها، نبقى على الأصل. وأما حديث الذي فيه السؤال عن السباع الذي ترد الماء، فتقدم أنه سألوا لأنه مظنة تحمل نجاسات في فمها أو البول عليها أو ما شبه ذلك، ومع ذلك كان الجواب إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. لعاب الآدمي عندك طاهر بالإجماع أيضا، إذا كان مسلما فهو طاهر بالإجماع. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحسن أو الحسين وربما أصابه من لعابهم، والحائض اللعاب طاهر لا شك، لا شيء طاهرة بالإجماع كذلك دون خلاف. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد أن يضع فاه على موضع أكل وشرب عائشة، ربما كانت تأكل اللحم فيأكل من الموضع التي أكل، وتشرب من الإناء فيشرب من نفس الموضع كما في صحيح مسلم عن عائشة. نعم. الكافر هل لعابه نجس أو طاهر؟ كذلك كما تقدم معنا في مسألة الكافر بنفسه، الجمهور على طهارته حسا، وخالف الظاهرية بن حزم يقولون بالنجاسة، إنما المشركون نجس. ما هو الجواب على ذلك؟ نجاسة معنوية. نعم معنى مما يدل على أن النجاسة ليست حسية، العفريت من الجن الذي أراد المرور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه النبي عليه الصلاة والسلام حتى وجد برد لسانه على يده. حديث رواه النسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة. لكن الآن الكلام على اللعاب. طيب مسألة واضحة. وقد كان جرير بن عبد الله رضي الله عنه يضع سواكه في الماء ثم يأمر أهله أن يتوضأوا من فضل سواكه، يعني أن اللعاب ما يضر الماء وهو طاهر. صح أثر جرير كما في مصنف عبد الرزاق. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. والمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ لا لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. هذه المسألة من أجل الكلام على المني، هل هو طاهر أم نجس؟ قد اختلف العلماء في ذلك. فالقول الأول أنه نجس قال به مالك وأبو حنيفة، استدل على ذلك بأن عائشة كانت تغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولو كان طاهرا ما احتاج إلى غسله. واستدلوا على ذلك بأن المني أن المذي من مبادئ المني، ومع ذلك قد أجمعوا على نجاسة المذي. المذي هو السائل اللزج الذي يخرج نعم خفيفا عند الشهوة، واستدلوا على ذلك بأن مخرجه من مخرج البول فكان نجسا كالبول. واستدلوا على ذلك بحديث عمار عند بيارة والدارقطني، وفيه إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمن والدم والقي. وهذا الحديث شديد الضعف كما سيأتي معنا. في إسناده ثابت بن حماد متهم بالوضع. في إسناده ثابت بن حماد متهم بالوضع، وقال النووي باطل لا أصل. إذن هذه أدلة من قال بالنجاسة. ومما استدلوا به أنه قد جاء أيضا عن بعض الصحابة القول بوجوب الغسل. ثبت ذلك ثبت عن ابن عمر وابي هريرة انهم امروا بغسل الثوب، وكان الامر منهم على سبيل الوجوب، لانهم في فتواهم او في فتواهم في فتواهما رضي الله عنهما يقولان: فاذا لم يعلم مكان المن غسل الثوب كله. هذا يدل على ماذا؟ على انهم يرون الوجوب. لا يمكن ان يقال انهم يرون غسله من باب ماذا؟ ابعاد القذارة، لانهم امروا انه اذا لم يعلم مكان المني غسل الثوب كله، ومثل هذا ما يقال الا في النجاسه، ما يقال الا في النجاسه، يغسل الثوب كله مثل هذا لا يقال في النجاسه. فصح عن ابن عمر وابي هريره ما يشير الى انهما يريان الوجوب في هذه الفتوى التي سمعتموها. ذكرهما ابن المنذر في الأوساط وابن أبي شيبة. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه غسل ثوبه، لكن هذا لا يلزم منه صراحة أنه يرى الوجوب. لماذا لا يلزم منه الصراحة أنه يرى الوجوب؟ لماذا؟ لأن غسل المن قد يكون لأنه أذى كالمخاط، إنسان يغسل المخاط من ثوبه أو يزيله من ثوبه. طيب، القول الثاني الطهارة، طهارة المني، وهو قول أحمد والشافعي. استدلوا على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها كانت تزيله بظفرها وتحكه حكا، قالوا: فلو كان نجسا لما اكتفي بذلك، لأن الحك لا يزيل بقي شيء من الآثار، وبقي الريح أيضا يبقى شيء من الريح كذلك. وأيضا مما استدلوا به أيضا أنها طيب، أولا قولها في حديث الباب: قد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه، له سبب، أنها أنكرت على شخص غسل ثوبه كما في صحيح مسلم. قالت: ما شأنك غسلت ثوبك؟ قال: رأيت ما يرى ماذا؟ ما يرى النائم. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته، إنما كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. فإنكرت غسله وما يحتاج إلى الغسل، مع أنها ربما غسلت لكن كأن الرجل ذاك غسل ثوبه كاملا. وأيضا جاء في حديث: وإن بقع الماء في ثوبه، جاء في بعض الروايات: وإني لأرى بقع الماء في ثوبه، أي بقع المني، ما زال في هناك آثار ماذا لذلك من. واستدل على ذلك بأن الأصل الطهارة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وإزالته، ولم يأتي نص صريح في نجاسته، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل من البول، وكان يبادر بإزالة البول إذا وقع على ثيابه، كبول الغلام لما أصاب ثوبه بادر بغسله، فلو كان نجسا لبادر بتطهير ثوبه وثيابك فطهر، ولم يؤخره حتى يبس. وكان سيوحى إليه، لو كان ما يعلم كان سيوحى إليه أن في ثيابك نجاسة كما حصل في النعل. واقتصار عائشة على الفرق يدل على أن ترى الاستحباب. وقد أيضا جاء بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص أنه اقتصر على الفرك، فرك المن يفركه فركا من دينه بس. قال: هذا يدل على أنه يرى الطهارة. وصح عن ابن عباس صراحة أنه لا يرى نجاسة، لا يرى النجاسة. قال ابن عباس: امسحه بإذخرة أو خرقة، ولا تغسله إن شئت. امسحه بإذخرة أو خرقة ولا تغسله إن شئت إلا أن تقذره، إلا أن تقذره أو تكره أن يرى في ثوبك، إلا أن تقذره أو تكره أن يرى في ثوبك. هذا صحيح عن ابن عباس، نادر صحيح عند ابن المنذر وابن أبي شيبة، فهو صريح أن ابن عباس لا يرى نجاسته. ومما استدلوا به قالوا هذا بداية خلق الإنسان. فنعم، فإذا كان من بداية خلق الإنسان فكيف يكون بدء خلق الإنسان نجسا؟ إذن من حيث الصحابة وجد الخلاف بينهم، ابن عباس يرى الاستحباب، وابن عمر يرى ظاهر قولهم الوجوب. بقي من النظر إلى الأدلة، ليس معنا ما يوجب الغسل، وإن كان الغسل الأفضل إزالة للقذارة. وأما الجزم بأنه نجس يحتاج إلى دليل صريح، لذلك قال الحافظ معلقا على حديث عائشة: ليس في حديث الباء ما يدل على نجاسة المني، لأن غسلها فعل، وهلا يدل على الوجوب بمجرده. وقال الشوكاني: وهذا لا يدل على المطلوب، لأن غاية ما هناك أنه يجوز غسل المني من الثوب، وهذا مما لا خلاف فيه، بل يجوز غسل ما كان متفقا على طهارته كالطيب والتراب، فكيف بما كان مستقذرا. وأما القول بأنه مبدأ المني فقد فرق الشارع بينهما، وكل منهما له صفاته ومميزاته. وكذلك وإن كان المخرج إن كان المجرى نفس مجرى البول، لكنه نعم إن كان المخرج واحد لكن المجرى مختلف، فهذا يأتي من جهة وهذا من جهة، يعني المني يأتي من جهة والبول من جهة أخرى. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.